أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط الخامس من شرح نظم الورقات.
هذه اللي ما فيه المخالفة وهو ما تحت الكعبين. والأول من جرى ثوبه خيلاء، فهنا السبب جر الثوب خيلاء يصل إلى الأرض وهو خيلاء أيضا، والعقوبة مختلفة الحكم، فإن الله لا ينظر إليه. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق سرعته وبالحلف الكاذب. هنا قال المسبل ولم يقل خيلاء، هل نقيده بكونه خيلاء؟ نعم. لماذا؟ لأن الحكم واحد فيقيد. فصار الآن المخالفة في التقييد والإطلاق تنقسم إلى أربعة أقسام: ألف، اتفق السبب والحكم. اثنين، السبب دون الحكم. الثالث، الحكم دون السبب. الرابع، السبب والحكم اختلفا. فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق إيش؟ الحكم والسبب قولا واحدا، ولا يقيد فيما إذا اختلف السبب والحكم قولا واحدا. فإن اتفق السبب دون الحكم فلا يقيد به على قول الراجح، وقيل يقيد. وإن اختلف السبب واتفق الحكم فإنه يقيد به. والأمثلة عرفتموها. يقول رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. وقول مهما وجد يعني سواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عن المقيد، كل يقيد به. فإن قال قائل: نقضتم هذه القاعدة، نقضتم هذه القاعدة، ففي حديث عبد الله بن عمر لما سأل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا في المدينة قبل أن يسافر إلى مكة. وفي حج عرفة، وفي خطبة عرفة، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. وهنا أخ أنت وين ذهبت؟ ها؟ قليلا أو كثيرا؟ إلى أين؟ خارج أمريكا ولا روسيا؟ ها؟ اللهم اهدنا فيما هديت. لا تملوا، بارك الله فيكم، العلم ما يمل. نعم، هنا مطلق مقيد. حديث ابن عمر قال: وليقطعهما. حديث ابن عباس لم يقل. فهل نحمل المطلق على المقيد؟ الحكم واحد الآن والسبب واحد. السبب الإحرام يمنع لبس الخفين، والحكم واحد، لبس الخفين لمن لم يجدن عليه. لماذا لا يحمل؟ لا يحمل. وبعض الإخوان يقول يحمل، واختلف العلماء كما اختلفتم. فمنهم من يقول لا بد من القطع حملا للمطلق على المقيد، لأن القاعدة إذا اتفق السبب والحكم وجب إيش؟ حمل المطلق على المقيد. وقال آخرون لا يجب، وإن هذا من باب النسخ، من باب النسخ. ليش؟ قالوا: لأن حديث ابن عباس متأخر، لأن حديث ابن عمر قبل أن يسافر من المدينة إلى مكة، وهذا في عرفة. وأيضا الوقوف بعرفة يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عالم لا يحصون. وحديث ابن عمر من سمعه؟ أهل المدينة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإباحة بدون قطع في عرفة مع كثرة الحجيج وعدم سماعهم وتأخر الحديث، دل ذلك على أن التقييد منسوخ. وهذا القول أفقه من القول الأول، والقول الأول له مسند. والله موفق. لا لا تكفير تكفير كلنا خابر احنا بعد انتهيت منكم والله اذا علمنا يقينا نعم فالظاهر انه ما يجب عليه ينكر في كل مره انما يختار يتحين الوقت المناسب ويتكلم احسن لئلا يمل إن تقدم لنا أن أحوال المقيد مع المطلق عشرة عشر أربع أربع طيب عدها إجمالا
الأولى يوافق في الحكم أن يكون الحكم مسلم
نعم
الثانية لا يتفق على حكم مسلم الثالثة أن يتفق على حكم
في الحكم لا في السبب
الرابعة أن يتفق على السبب لا
أحسنت تمام إذا اتفق في سبب الحكم يا عبد الله فماذا نعمل؟
يحمل المطلق على المقيد
أحسنت ومثال يا حمد
نعم قول الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار
لا
في كفارة الأيمان
لا
وش السؤال يا شيخ خلاص أنا استعجل
إيه طيب إذا اتفق السبب والحكم يقول أخ عبد الله يحمل المطلق على المقيد مثل
ماذا قال سبحانه وتعالى في الوضوء
لا
فرض القتل المؤمن فرض
الإيمان ايش
فرض القتل فرض الإيمان
كيف
فرض القتل
نقول اتفاق السبب والحكم أسمعتم؟ يقول ما ورد في الإسبال مطلقا وما ورد مقيدا ما هو؟
اتفاق السبب واختلاف حكم
لا إذا ما عرفت ولا السؤال الآن لا كيف تعتد على الجواب صحيح وأنت ما عرفت ولا السؤال الآن
السؤال بالسبب واختلاف حكم غير صحيح
لا إله إلا الله مش كنا حنا
اتفاق
السبب والحكم طيب إذن المثال صحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والحديث الثاني من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة نقول هذا الحديث مقيد للحديث السابق فالمعنى المسبل خيلاء لأن السبب والحكم متفق إذا اختلف السبب والحكم ما الحكم يعني ما حضرت؟ ها؟ يا جماعة هذه من أهم ما يكون يعني بحثنا أمس أهم ما يكون في أصول الفقه إذا اختلف السبب والحكم
لا 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 يقيد
لا يقيد المطلق بالمطلق بالمقيد طيب مثل لا أنتم تمشون هذه لأن يطلع مثل مفهومة هاني
حديث الخيلاء ما أسبب التعذيب ففي النار والحديث الآخر من جرى ثوبه خيلاء لا لم ينظر الله إليه
هذا الذي تريد هذا هو هذا هو أخبر بالصدق هذا هو صدقا طيب على كل حال أجاب به اثنان من ما أسفل من الكعبين ففي النار هل يقيد هذا الحديث المطلق بالخيلاء يقوله من جرى ثوبه خيلاء فليتبوأ ما قدر فلم يضر له إليه لا لماذا لاختلاف السبب وش بعد والحكم إذن حديث الخيلاء هذا يصلح للأمرين إذا اتفق السبب واختلف الحكم. نعم، واختلف الحكم، فماذا نعمل؟ هل نقيد المطلق بالمقيد؟
نعم، يحمل المطلق على المقيد.
يحمل المطلق على المقيد. مثال
حديث الوضوء والتيمم، يكون بدل
عن الوضوء. نعم، أحسن. سببهما جميعا الحدث، والحكم مختلف. طيب، إذن نقول إن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسح باليد إلى المرفق، لأنها قيدت بالمرافق في الوضوء، فيحمل المطلق على المقيد.
لكن بيانة السنة أنه إلى
الغسلين. المهم مثال، والسنة أيضا جاء فيها أن الرسول مسح إلى المرفق. الرجل لم يجب. نعم، مثاله هذا المثال، هذا المثال هو مثال. السبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف. إذن لا يقيد المطلق بالمقيد. طيب، هذا صحيح. وش بقى عندنا؟ إذا اختلف السبب واتفق الحكم. سعد، خطأ هذا، ما هو مثال، هذا فيه اتفاق السبب واختلاف الحكم. السؤال هو ما سألناه الأخ. الرابع هو الأقسام يعني مهم مرتبة. إذا اختلف السبب واتفق الحكم. نعم، واتفق الحكم لا يقيد. لا، هذه نافية. يقول لا، شلون؟ يا ما سعد الله يهديك. لا يقيد. مثاله لا، ما هو صحيح. بس السبب واحد وهو الحرام.
هذا شيء.
اي هند،
يحمل مطلق المقيد.
ايش مثاله؟
مثاله تحية الرقبة، ففي كفارة الأيمان لم تذكر مؤمن، وفي كفارة القتل ذكر مؤمن، في يحمل مطلق المقيد، فيكون كفارة يعني رقبة مؤمنة.
ماذا تقولون؟
صحيح.
صحيح. والمسألة هذه فيها خلاف. المسألة هذه خلاف. نعم. أي نعم. طيب، المهم يا إخواني، هذه مهمة، معرفة الأقسام هذه مهمة جدا. كيف تضيعونها؟ هل يليق بالإنسان إذا صادق ظبيا أن يطلقه؟ لا لا لا، لا يليق به. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. صحيح. اللي ما عنده حافظة قوية يكتب مثل هذه المسائل، هذه فرائد، ما هو على كل حال تأتيك بسهولة. نرجع الآن إلى درسنا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا. الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله التخصيص، وهو إخراج إيش؟ بعض أفراد العام، ذكر ما يحصل به التخصيص. يحصل التخصيص بما ذكر. أولا، تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن. تأتي آية عامة ثم تخصص بالقرآن. مثاله لا لا، هذا تقييد، ما هو تخصيص. أو ومن هنا نعرف أننا بحاجة إلى الفرق بين التخصيص والتقييد. التقييد وارد على المطلق، التقييد وارد على المطلق، يعني مو على لفظ عام، على لفظ مطلق. والتخصيص وارد على عام، على لفظ عام يشمل جميع الأفراد، ثم يخرج منه بقية الأفراد. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لكنها هي تعميم خصوص وجه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظاهر الآية العام العموم يشمل كل مطلقة. ثم قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتكون الآية السابقة مخصصة بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتخصص الآية الأولى بالثانية، وإن كان هذا مثالا لما بينهما عموم وخصوص موجه. وسنة بسنة تخصص، يعني السنة أيضا تخصصها السنة، يعني يرد لفظ عام في السنة ثم يأتي لفظ خاص يخصصه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام في الكمية والنوعية. في الكمية يعني قليلا كان أو كثيرا، في النوعية يعني ثمرا كان أو بطيخا أو أي شيء. فيما سقت السماء العشر، ثم يأتي حديث آخر يخصص هذا، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خصص العام السابق، فأخرج ما دون الخمسة ليس بها زكاة. وما دون الخمسة سقته السماء أو لا؟ سقته السماء، لكن ليس فيها شيء، ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب. فهذا تخصيص إيش؟ سنة بسنة، العام فيما سقط السماء العشر، والخاص ليس فيما دون خمسة أو صدقة. كذلك في النوعية الحديث الثاني خصص الأول، لأن أوسق تفيد أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، والتوسيق التحميل، يعني فيما يكال ويوسق على الإبل. والبطيخ وشبهه ليس كذلك، فيكون أيضا مخصصا بإيش؟ مخصصا للنوع والكمية. طيب، وسنة بسنة تخصص. تخصيص القرآن بالقرآن واضح، تخصيص السنة بالسنة واضح، لأنها تخصيص للدليل بمثله. ثم قال وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكون صوابا. خصصوا بالسنة الكتاب، أيهما مخصص؟ السنة خصصت الكتاب. مثال ذلك قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني إذا ماتت المرأة ولها زوج له نصف. خص هذا عام ولا لا؟ يشمل الموافق في الدين والمخالف. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذه السنة خصصت القرآن، هذه السنة خصصت القرآن، أنتم معي؟ طيب، كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه؟ فيقال أما قولك وهي دونه فهذا فيه تفصيل، إن أردت وهي دونه في الثبوت فهو إيش؟ فهو حق، لأن القرآن متواتر والسنة فيها المتواتر والأحاد والصحيح والضعيف. لكن إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مثل القرآن في إثبات الأحكام، واضح؟ إذن قولك وهي دونه ليس على إطلاقه. ثانيا، إن أردت أيضا وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح ولا صحيح؟ من المتكلم بالقرآن وبالسنة؟ النبي. لكن من حيث الحكم الذي هو محط البحث هما سواء، فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كالذي في القرآن تماما، ولا يجوز التفريق بينهما. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أي من كون الإنسان لا يعمل بما في السنة في قوله يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته. شوف الهيئة الآن، متكئ على أريكته يعني سرير وعليه قبة ومفخم وهو متكي. نعم، جاء واحد قال يأتيه الأمر من أمري، حديث عن الرسول، وهو متكي على إيش؟ على أريكته. فيقول لا ندري، ما وجدنا في القرآن اتبعناه. كبرياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فنقول إذن ما صح في السنة فكما جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام. وإذا كنت لا يمكن أن تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فلا يمكن أن تنكر حكمه الذي حكم به، هما سواء. طيب، إذن القرآن يخصص بالسنة، ومثاله يا حمد؟
نعم،
مثاله
قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وخص بالسنة،
هذا ظاهر سواء كانوا مثلكم الدين أو لا.
نعم
نعم،
وخص بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
أحسن،
هذا تخصيص السنة بالكتاب.
هذا تخصيص الكتاب بالسنة.
أي نعم، تخصيص الكتاب بالسنة.
تخصيص السنة بالقرآن وهو قليل، تخصيص السنة بالقرآن قليل جدا. مثلوا له بقول الله تبارك وتعالى، بل مثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا عام، أن أقاتل الناس. من الناس؟ كل الناس، اليهود والنصارى والمشركين والملحدين، كل الناس. ولكن هذا مخصص بالقرآن بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولم يقل حتى يشهد أن لا إله إلا الله. إذن هذه الآية خصصت الحديث. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، خصصت الحديث. مثال آخر، كان من جملة الشروط بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية أن من جاء منهم مسلما رده الرسول إليه. فمن هذا؟ مر بكم هذا ولا لا؟ من جملة الشروط أن من جاء من المشركين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما رده. هذا يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن الآية خصصت ولا لا؟ من خصصت؟ النساء. النساء ما يدخل في الشرط. طيب، وفي هذا المثال دليل على أنه إذا تبين أن الشرط فاسد وجب إلغاؤه. وجهه أن الله أبطل هذا الشرط بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء. فإذا قيل قد اتفقنا في العقد على هذا، قلنا: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. مفهوم يا جماعة؟ طيب، وقال المؤلف: وعكسه استعمل يكون صوابا. ما هو عكسه؟ تخصيص السنة بالقرآن. طيب، ثم قال: والذكر بالإجماع مخصوص. الذكر بالإجماع مخصوص، يعني معناه أن القرآن، الذكر هو القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. الذكر اسم من أسماء القرآن. الذكر مخصوص بالإجماع، بمعنى أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنها تخصص عموم القرآن. عرفتم؟ طيب، مثل بعضهم لذلك بآيات المواريث مع كون المملوك لا يرث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات رجل وله أولاد أحدهم رقيق، هل يرث هذا الرقيق؟ لا إله إلا الله. أين على ظهر الآية يرث، لأنه من الأولاد فيرث، لكن بالإجماع أنه لا يرث، بالإجماع أنه لا يرث. يقول بعض العلماء إن هذا خصص الآية، فيقال ليس هذا بصحيح، عموم الآية لم يدخل فيه أصلا المملوك، ما دخل فيه أصلا، لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللام لإيش؟ للتمليك، والمملوك لا يملك. والدليل على أن المملوك لا يملك قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا ورثنا المملوك صار الميراث لمن؟ لسيده، وهو أجنبي من الميت. إذا نقول لمن ادعى أن الإجماع خص الآية، نقول هذا خطأ. الآية نفسها لم تدخل المملوك. الدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين واللام للتمليك. ولم أعلم إلى ساعتي هذه أن شيئا من الكتاب والسنة خص بالإجماع، وكما أنني لا أعلم ذلك بالتتبع فهو أيضا هو المعقول، هو المعقول أنه لا يمكن أن يخصص القرآن والسنة بالإجماع، لأن الإجماع لا بد له من مستند، ولا يمكن أن تجمع الأمة على غير دليل، لا يمكن. فالإجماع دليل على الدليل وليس دليلا بلا دليل. إيش الكلام هذا؟ معروف؟
معروف.
الإجماع إيش؟
دليل
على الدليل وليس دليلا بلا دليل، هو ليس دليلا بلا دليل. فإذا ادعى مدعي مثلا أنه أتى بإجماع خصص القرآن والسنة، نقول هذا لا يمكن. وهات مثالا صحيحا. أعرفتم؟ وهذا لا يمكن بالتتبع، ولا يمكن أيضا من حيث النظر، لأنه لا يمكن إجماع إلا على دليل من القرآن أو سنة، لكن قد يخفى الدليل، قد يخفى الدليل. كيف اختفاء الدليل؟ يكون اختفاء الدليل من تصرف بعض الناس، يقول يحرم كذا بالإجماع والدليل موجود، لكن لا يجب الدليل، ثم بعد ذلك مع طول الزمن وتناقل الناس العلماء بعضهم من بعض إيش؟ ينسى الدليل. طيب يقول مؤلف رحمه الله وكما قد خص بالقياس كل منهما، القياس أيضا يخصص القرآن والسنة. القرآن يخصص، القياس يخصص القرآن والسنة. طيب مثاله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. اجلوهم 8 جلد. لا، قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية تشمل لا ما تشمل البكر والطيب يا
أخي،
تشمل الحرة والأمة. الزاني يشمل الحر والعبد. طيب، لكن الأول الزانية خص بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن خص القرآن بإيش؟ بالقرآن، خص القرآن بالقرآن. وهذا المثال أحسن من المثال الذي ذكرنا بالنسبة للمطلقات والمطلقات الحيض والحوامل. والزاني إذا كان الزاني عبدا فماذا نعمل معه؟ يقولون نجلده 50 جلدة قياسا على الأمة التي قال الله تعالى فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيقاس هذا، يقاس هذا على هذا. وهذه المسألة قد يقال إنه صحيح القياس يعني قصد التخصيص، وقد يقال إن الأولى أن يبقى العموم على أن يبقى العام على عمومه ولا يخص بالقياس، لأن دلالة اللفظ على أفراده دلالة لفظية بمقتضى لغة الشارع، والقياس دلالته إيش؟ عقلية. كل القياس دلالته عقلية، والدلالة اللفظية من الشرع مقدمة. وحينئذ نقول إن الزاني إذا زنى ولو كان عبدا فإنه يجلد 100 جلدة. قال كما قد خص بالقياس كل منهما أي من القرآن والسنة. فصار الآن كالآتي: أولا القرآن يخصص بالسنة، السنة بالسنة، السنة بالقرآن. طيب القرآن بالإجماع، هذا على كلام المؤلف نعم، وعلى رأينا لا. طيب القرآن بالقياس نعم على رأي المؤلف، وعلى رأينا فيه نظر، وعلى رأينا فيه نظر، والله أعلم. نعم.
بالنسبة لتخصيص القرآن بالإجماع قلت أنه يعني ما ورد أو ما في هناك أمثلة.
نعم.
ألا يرد عليه شيخ أن الإجماع نص وزيادة؟
لا، أصل نقول إذا كان نص وزيادة ما يقال أنه خص بالإجماع، خص بالنص.
لكن لو أجمعت الأمة مع اتفاق مع
ما يمكن تجتمع إلا على نص، لكن قد يكون غير معلوم لكل الناس. نعم.
سؤال
عبد الله قبل يعني.
ما يكون من المخصصات بالنسبة لعموم الآية والمطلقات يتربصن إلى آخره، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما يكون هذا أيضا مخصص؟
فما لكم عليه إلا يصح، يصح أن يكون مخصصا لا شك. قرآن بقرآن. نعم. نعم. إذا خص القرآن فالسنة من باب أول.
الحديث اللتين.
نعم.
إجماع الإمام غير الناس النجاسة.
نعم. هذا المستندين على النص. وهو قوله رواية ابن ماجه: إلا أن تغير طعمها أو لونها أو ريحه بنجاسة تحدث به. فيه نظر لكنه يمكن يقوى بالإجماع عليه. محمد.
قياس أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع، ما قال يعني ما في تخصيص للنساء والرجال، فرحمه الله قاسه على تزويج البكر نفسه.
نعم.
وهذا قياس خلاف النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي.
تمام.
فهل يقال له دليل في ذلك؟
ما نهدف.
أم اجتهاد؟
اجتهاد ليس مصيبا،
مصادم للنص.
نعم.
بالنسبة لقول الله عز وجل: أو دم مسفوحا مقيد لحرم الدم الوارد حرمت عليكم الميتة والدم، هذا يعتبر من باب التقييد ولا من باب العام المخصص أو التقييد والإخلاق؟
ماذا تقولون؟ حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عام. وقال: وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذا من باب إيش؟ من باب المطلق والمقيد. وإن شئت قل من باب التخصيص والتعميم، لأن الدم مفرد محلا بأل فيكون عاما، فيكون عاما. وقد عرفتم أن في ذلك خلافا، إذا وردت الأل هل تحمل على العموم أو على ما على الحقيقة، وقلنا الصحيح أنها للعموم، وعلى هذا فيكون من باب التخصيص، ويقيد قوله الدم بأن يكون
مسفوح.
إيش؟ مسفوح.
هل ممكن يكون مشترك؟
كيف مشترك؟
مثال الإطلاق والعموم.
لا لا، بتقيد إن أردت أن تجعله الإطلاق فقل أل فيه لبيان الحقيقة وليس للعموم.
والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، فالأسد اسم الواحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا بالاسم بالدليل.
مقيدا في ايش؟ ها؟ مبينا مقيدا في الاسم بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المجمل والمبين. بدل أن ذكر بعد أن ذكر العام ذكر المجمل والمبين، وسبق المطلق والمقيد والعام والخاص، وبين الفرق بينهما أمس. الآن المجمل والمبين هما شيئان متضادان، المبين ما ليس بمجمل والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ مجملا لا يدرى المراد منه، فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل. ولهذا قال: ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. هذا الضابط. الضابط أن المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. مثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل لأن الله لم يبين لنا كيفية إقامتها، فبينه القرآن والسنة. القرآن في موضع آخر والسنة كذلك في مواضع أخرى. طيب آتوا الزكاة، مجمل لا ندري ما الذي يؤتى وما الذي فيه الزكاة وإلى من تصرف، إذن ففيه إجمال. فإذا قال قائل: ما هو الحكمة في ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ قلنا: الحكمة من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان الشيء بينا صار لقمة سائغة لا يمضغه ولا يهتم به. لكن إذا أعطيته شيئا مجملا تعب، ما هذا المجمل؟ وقام يبحث. فإذا جاء البيان ورد على نفس مشرئبة طامعة في البيان. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي والتضاح الحالي. إذن البيان إخراج المجمل عن الإجمال إلى البيان. وبناء على ذلك، على كلامه، لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا. ليش؟ لأنه ليس فيه إجمال. فالتبيين يرد على شيء مجمل فيبينه، أما شيء بين بنفسه فلا يسمى بيانا. وهذا على كل حال اصطلاح. ففي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هل نقول هذا مبين؟ نعم لا. ليش؟ ما فيه إجمال أصلا، هو بين بذاته. البيان أن يرد على شيء إيش؟ على شيء مجمل. طيب، والمبهمات تعرفونها، مثل أسماء الموصولة مبهمات، الشرطية مبهمات، وإن كانت عامة لكن في أبهام. قال: وضابط البيان يعني الذي هو من المبين أو المبين منه، إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. إذن البيان إيش تعريفه؟ إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان. أما ما كان بياناً بالأصل فلا يسمى مبيناً. قال: كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. القرء وهو واحد الأقراء، هذا ما المراد به؟ قال بعض العلماء: المراد الحيض، المراد بالقرء الحيض، وقيل المراد بالقرء الطهر. عرفتم؟ طيب، الآن لم يتبين لنا المعنى المراد، نسمي ذلك مجملا. فإذا قلنا الحيض القرء الحيض ثم أتينا بدليل صار الآن مبينا، وصارت الأدلة بيانا له. وكذلك لو أن رجحنا أنه الطهر وأتينا بالدليل، والصحيح أن المراد بالقرء الحيض. فقوله تعالى: ثلاث قروء، يعني ثلاث حيض، هذا القول هو الصحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة اجلسي أو قال اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وهذا صريح بأن المراد بها الحيض. طيب، وعلى هذا فلو طلق الإنسان امرأته في حيض جمعها في حيض وقلنا بوقوع طلاق الحائض، فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لا بد من ثلاث حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصفا مثلا، ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر العدة لكان في ذلك تلفيق. وإذا قلنا إن القار هو الأطهار فإنه يحسب من حين ما تطهر من الحيضة التي وقع فيها حتى يحصل لها ثلاثة أطهار كاملة. ثم تدرج المؤلف إلى أمر آخر، النص ما هو والظاهر ما هو والمؤول ما هو، ثلاثة بحوث، فصار في هذا الفصل خمسة بحوث، البحث الأول والثاني والثالث في النص. فما هو النص؟ قال والنص عرفا أي اصطلاحا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد. النص والصريح معناهما واحد، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو نص. فالنص إذن كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص، ويسمى أيضا الصريح لأنه خال من المعاني الأخرى. مثاله كقد رأيت جعفرا، رأيت جعفرا، هذا نص في أنه رأى رجلا يسمى جعفر، ما يحتمل غير هذا. يجي إنسان يقول لعله يحتمل لعله رأى بابا، فاللفظ مجمل، شو نقول له؟ يقول هذا جنون، يقول رأيت جعفر، بشر من يسمى جعفر تقول رأيت بابا، ما يصير هذا. لا يحتمل إلا أنه رأى رجلا يسمى جعفرا، هذا نص. طيب أكلت تمرا، نص، لا يحتمل أكلت تمرا إلا أنه أكل تمرا، لو قال أكلت لعله باع تمرا يستقيم؟ ما يستقيم. لعله أكل خبزا؟ لا يستقيم. إذن هو نص في معناه، يسمى هذا نص. كذلك أيضا الظاهر، الظاهر الذي يفيد ما سمع، ما سمع قبله، وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، يعني معناها أنه قيل إن النص ما تأويله تنزيله، أي ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله تنزيله أي بمجرد نزوله فهمنا معناه، ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث في الوصول إلى معناه، هذا هو النص. لكن الأول هو المشهور أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب إن احتمل معنين فأكثر، جاءنا الآن الظاهر والمؤول، إذا احتمل معنين فأكثر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. طيب استمع، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني الظاهر هو الذي يفيد المخاطب، يفيد المخاطب، لأن ما سمع بمعنى من سمع، يعني هو الذي يفيد السامع معنى سوى المعنى الذي له وضع. طيب فإذا كان اللفظ يفيد معنيين، المعنى الأول ما يفهمه السامع منه، والمعنى الثاني ومعنى وراء ذلك، فالذي يفيد السامع يسمى الظاهر، وهو بالمعنى الواضح كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فالظاهر هو الأرجح والمرجوح مؤول. فتبين بذلك أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، فالراجح ظاهر والمرجوح مؤول. طيب، كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع. الأسد نص في أنه واحد السباع، الأسد المعروف، أو ظاهر؟ ظاهر، يعني هو الأرجح. عندما تقول، عندما يقول القائل أقبل الأسد، وش ترجح عند السامع؟ أنه الحيوان المفترس المعروف. لكن يحتمل أنه أراد الرجل الشجاع، يحتمل. فحمله على الرجل الشجاع يسمى تأويلا، وحمله على الأسد يسمى أخذا بالظاهر. يقول: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. يعني معناه أن الظاهر الذي هو الراجح إذا أول بالدليل يسمى مؤولا. ولنضرب لهذا مثلا. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما الظاهر؟ أنك بعد الفراغ من القراءة تستعيذ بالله، هذا هو الظاهر. لكن هذا غير المراد، بل ابحث فتعرف أن المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا خلاف الظاهر. طيب، هل التأويل مقبول أو غير مقبول؟ نقول: إن دل عليه الدليل، إن دل عليه الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون من التأويل الذي بمعنى التفسير. وإن لم يدل عليه الدليل فإنه غير صحيح وغير مقبول. فمثلنا الآن بمثال دل عليه الدليل، وهو قوله إذا قرأت. طيب، فسر أهل التعطيل قول الله تعالى: ثم استوى على العرش، أي استولى عليه. هذا التأويل مقبول ولا غير مقبول؟ لماذا؟ لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ، ليس عليه دليل وليس ظاهر اللفظ فلا يقبل. فسروا قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان بالنعمة، أيضا نقول لا يصح لأنه خلاف الظاهر وليس عليه دليل. يقول رحمه الله: وصار بعد ذلك التأويل إيش؟ مقيدا في الاسم بالدليل. معنى أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل. يعني التأويل يسمى ظاهرا بالدليل، فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل هذا هو الظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهره بالدليل يكون ظاهرا لكن قيد. ولهذا قال: مقيدا في الاسم بالدليل، يعني تقول هو ظاهر بالدليل. وخلاصة هذا الفصل أن الكلام له خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. والله أعلم.
سير مقيد اسم مفعول ولا اسم فاعل؟
ها؟
مقيد اسم مفعول.
لا، مقيد اسم مفعول.
بالنسبة لواحد الأفراد يقول هكذا قرب
بالفتح. قرب بالفتح، نعم، نصوا عليه.
بالنسبة للقروء، مفرد قروء.
هذا جمع. مفرد قروء قر.
الله عليما حكيما.
نعم،
بالنسبه لختم الايه شيخ عليما حكيما،
يعني عليم بمن يستحق التوبه، وحكيم في كونها لا تقبل ممن حضره الموت.
من يعني اقصرات القران ختم الايه توبه.
اذا لكن هذه قد يقول قائل: ما الفرق بين التوبه قبل حضور الاجل وبعدها؟ فبين الحكمه، ان هذا مبني على حكمه. قلنا قاعده: التسميع يوم الربع، ليس الحفظ يوم الربع. الحفظ نقول احفظ بقد قدم قبل ان نقرا، يعني احفظ اللي ما وصلنا. أنا ما نقول لا، الإنسان الحازم لا يمكن أن يؤخر عمل يوم لغده. مثلا إذا قرأنا اليوم سطرين أو ثلاثة أحفظه اليوم، أما خليه أجمعه إلى يوم الثلاثة ما يصلح. نعم. لا قلنا هذا يقطعنا وحنا ودنا نكمل النخبة، ودنا ما تنتهي الإجازة إلا احنا مكملين النخبة والمرقات، هذا هو الاعتقاد إن شاء الله تعالى وسيكون هذا. أفهمت؟ طيب
شيخ.
نعم.
بعض الطلاب متفرغ وبعضهم عنده عمل مرتبط بعمل.
نعم.
ويأتي من مكان بعيد
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم. فالذين في أعمال رسمية لا يجدون ما ينفقون لأنه ما يبقى لهم وقت، فهم معدمون، معدمون من المال ولا من الوقت؟ من الوقت. هذا ما عليهم حرج، والله أعلم بالسرائر. مع أن الظاهر لي أنه لو أنه بعد صلاة العشاء مكث ساعة أو ساعتين لحفظ كثيرا حتى لو كان له عمل. الليل عندك إن شاء الله الليل والعصر. نعم والله المستعان. أنا مستفيد منها الآن.
بقيت يا شيخ.
نعم
بقيت.
نتف
تعاهد.
نتف نتف. طيب يلا يا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. عندنا صاحب
الشريعة. طه صاحب الشريعة.
عندنا صاحب
صاحبي ويجوز صاحب على القط.
أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى ففعله القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب بحقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربه يسمى
بقربة
يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقر فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالاتها شرع في الأفعال. وهنا نسأل أيما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ القول. القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتمل القول. يحتمل أنه فعله لعلة، فعله نسيانا، فعله على وجه الخصية، المهم احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، يعني حتى التخصيص لا يرى التخصيص بالفعل. أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول. إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول. لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فمن العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص لأن الكل سنة. نعم. مثال ذلك: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بون ولا تستدبروها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ على الخلاف. الجمهور يرون أنه مخصص وهو الصحيح، والقول الثاني لا يرونه مخصصا، ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء. إذن نأخذ من هذا أن دلالة القول يلا أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع في غفلة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو سهو أو ما أشبه ذلك أو اعتقاد عذر، فلذلك كان الفعل أقوى من التقرير. انتهى الكلام على الأفعال فبدأ على الأقوال، فبدأ بالأفعال فقال: أفعال طه صاحب الشريعة. هذه أفعال مبتدأ والباقي مضاف إليه وصفة. جميعها مرضية، جميع مبتدأ ومرضية خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. وهنا نناقش المؤلف رحمه الله في قوله طه، أفعال طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصح، لا يصح نظرا ولا أثرا، لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، لم يأتي بحديث ضعيف ولا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه طه أبدا. وأما النظر فلأن طه مركبا من حرفين مهملين، حرفين مهملين هجائيين، والحرفان والحروف الهجائية ليس لها معنى. ومن المعلوم أن أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كلها تحمل معاني، كلها تحمل معاني. ليس له اسم هو علم، ليس له اسم هو علم محض، بل أسماء الرسول كلها علم وألقاب. عرفت؟ طيب، أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله، سمي عبد الله وهو من أفجر عباد الله. إذن صار الاسم هذا مجرد علم، حجر على حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. طيب، قد نسمي إنسانا خالدا علم ولا علم وصف؟ خالد اسم فاعل يا أخوان من الخلود، لكنه علم، أليس كذلك؟ أما أسماء الرسول كلها فهي أعلام وأوصاف كلها، وكذلك أسماء الرب عز وجل، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. كلمة طه وش فيها من الوصف؟ عجيب يا جماعة، لا شيء. إذن لا يصح نظرا أن تكون طه من أسماء الرسول. فإن قال قائل كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا إليك القرآن عليك القرآن لتشقى، طه ما أنزلنا عليك، خاطب يقول يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا إذن سمي الرسول ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، فلا يكون في صدرك حرج منه. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ نعم، سموه ألف لام راء، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سيسميه أو لا؟ نعم، لن يسميه، إذا انتقلت قاعدته. فالمهم يا أيها الطلبة أن طه ليس من أسماء الرسول، لا يصح أن يكون اسما له لا أثرا إيش ولا نظرا. طيب، يقول المهم على كل حال الوصف الحقيقي له صاحب الشريعة، لا شك أن الرسول صاحب الشريعة وأنه مشرع وأن ما قاله الرسول فكالذي قاله الله إذا صح عنه. جميعها مرضية بديعة، مرضية واضحة يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس، وبديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى، يعني معناها أفعال الرسول تنقسم إلى قسمين، إما أن يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فهي طاعة، أو لا يفعلها تقرب إلى الله فليست بطاعة. فهمتم؟ طيب، إذن ممكن أن نقول أفعال الرسول إما للتعبد أو للعادة أو للجبلة. أفعاله ثلاثة أقسام، إما عبادة أو عادة أو جبلة. فكونه يأكل إذا جاع عادة، معناه أنك لو شئت بقيت بلا أكل. طيب، جبلة، كونه ينام إذا جاءه النوم جبلة، هذا واضح. عادة كاللباس وشؤون البيت وغير ذلك كثير. عبادة هو ما ظهر فيه قصد التعبد ما ظهر فيه قصد التعبد. وهنا انتبه، ما ظهر فيه أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، أرجو الانتباه، لا بد يكون قصد التعبد إما يقينا وإما راجحا. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. طيب، يقول وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، هذا القسم الثاني. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصي الصيام. ما فعله القربة، ما فعله على وجه القربة يعني على وجه التعبد، إما أن يقوم دليل على أنه خاص به فهو خاص، أو لا يقوم دليل فهو عام له وللأمة. شوف الآن التقسيمات، ما فعله على وجه القربة إما أن يقوم دليل على الخصوصية إيش فهو خاص، أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام. كيف لا يقوم دليل؟ يعني بأن يقوم الدليل على العموم أو لا يقوم على العموم ولا الخصوص. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية. ومن ذلك أنه يباح له أن يتزوج 9 نساء. ومن السنة، أي من الأشياء الخاصة به من السنة، من دل عليه السنة، الوصال كما أشار إليه المؤرخ رحمه الله كوصي الصيام. الوصال في الصيام أن يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوصال، بل قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال: فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور، أكلة السحور. فحث على الأكل في أول الليل وعلى الأكل في آخر الليل. والصحابة لحرصهم على العبادة صار بعضهم يواصل، فنهاهم عن الوصال، قال: لا تواصلوا. لماذا؟ لأنه تعذيب النفس مشقة، فنهاهم عن الوصال، لكن لحبهم للخير واصل. حتى لما رآهم مصممين تركهم، خلاهم يواصلوا إلى أن ثبت دخول شوال، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم. ليش؟ تنكيلا لهم. المهم نهاهم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله أنت تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال: إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقين. شو الكلام هذا؟ إذا كان الله يطعمه ويسقيه هل يكون مواصلا؟ ها؟ لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب. لكن قال بعض العلماء: إنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم. عرفتم؟ هكذا قيل معروف، يقول: يأتيه رزقه من الجنة، يأكل ويشرب بالليل، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، فيكون إيش؟ مواصلا. طيب، ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، وأنه إما أن يكون الله عز وجل يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث يكون كالآكل والشارب، وهذا ليس لغيره، هذا وجه، وليس هذا ببعيد. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي، نسي الطعام والشراب ونسي كل شيء. أرأيتم رجلاً التقى بصديق له بعد مدة طويلة ثم جلس يتحدثان من بعد صلاة الظهر، فإذا بأذان العصر يؤذن، وفي العادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجد ألم الجوع؟ أبدا لا يجد، لأن قلبه منشغل منشغل عن الأكل والشرب، فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حالة أو له حال لا يبلغها الناس، يعني له حال تعلق بالله عز وجل لا يبلغها الناس. ولهذا كان في مناجات الله عز وجل كان يقف حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام وتتفطر قدماه. من يتحمل هذا؟ لا يتحمله أحد. ابن مسعود رضي الله عنه على حرص على الخير جاء يصلي معه ليلة، يقول فجعل الرسول يقرأ 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 حتى هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأتركه، هممت أن أجلس وأتركه قائما. مع أن ابن مسعود أشب من الرسول، أشب من الرسول عليه الصلاة والسلام، والشاب أقوى تحملا من الشيخ. فأقول لكم يا إخواني الوصال خاص بالرسول، ولكن ما معنى قوله إني أبيت وأطعم ربي ويسقيني؟ قلنا فيها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه يأكل ويشرب من الجنة وطعام الجنة لا يفطر الصائم، وهذا قول لولا أنه قيل لكان نقله عبثا. والثاني أن الله يعطيه من التحمل على من تحمل الجوع والعطش ما لا يعطي غيره، وهذا وإن كان محتملا لكنه ليس فيه ذاك المنزلة العالية للرسول عليه الصلاة والسلام. والثالث أنه لانشغاله بربه عز وجل وتعلق بقلبه به نسى الأكل والشرب ولا هم، وهذا عندي أقوى الاحتمالات. طيب الوصال حرام علينا وحلال للرسول، دل الدليل على ذلك لقوله لست كهياتكم. فعندنا الآن مثالان للخصوصيات، المثال الأول من القرآن والثاني من السنة. طيب وحيث لم يقم دليل إيش؟ نعم وحيث لم يقم دليلها أي دليل الخصوصية وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. انتبه، ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث أقوال. إذا لم يقم دليل على الخصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول رحمه الله فيه ثلاث أقوال، فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. لا نقول واجب ولا مستحب، لكن نقول هو طاعة وقربة، ولا نقول واجب ولا مستحب، فأيهما أصح؟ ويقول المؤلف في حقه وحقنا، في حقه وحقنا. والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجب، واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون الفعل. معنى يا حمد وش قلت؟
أنه واجب على الرسول.
نعم.
إذا لم يؤمر
ببلاغ. لا. إذا لم يحصل البلاغ بدونه، يعني الرسول ما بين أن هذا الشيء مستحب، ما بين الناس، ما قال مثلا صلوا ركعتين افعلوا كذا، ما قال، لكن فعله هو ولا يحصل بلاغ للناس إلا به، إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل عليه واجب. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه. الرسول يجب عليه أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يكن بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا. بالنسبة لنا فيه أقوال ثلاثة، فيه أقوال ثلاثة. الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب، والثالث التوقف. مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل ولم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوق لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. بالنسبة لنا قيل إنه واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. أنت معنى اللي وراك، أنت معنى ها اللي وراك، التفت اللي وراك، أي أنت؟ أنت معنا؟ ها؟ وإذا لم يشاء فبمشيئة الله، وإذا لم يكن مشيئة قل فبإرادة الله. خليك معنا يا أخي، وإلا بعد اليوم اقرب علشان نعرف أنك معنا. طيب ماذا قلنا؟ الفعل. أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا نرجو الله واليوم الآخر. والقول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه. وهذا القول الثاني أصح، أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. وأما التوقف قول الإنسان الورع الذي يقول: أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب. وهذا لا شك أنه ورع، لكن ينبغي أن أقول إنه واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. الفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب إذا تركه الإنسان أثم، وأما المستحب فلا. الشيء الثاني أن الواجب ثوابه أكثر، فالإنسان يحتسب على الله ثوابا أكثر من ثواب المستحب. وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. طيب يقول رحمه الله: أنا فاهم الوقت، لكن هذه لابد إن شاء الله نخلص، خلى الضرع على الشيء اللي احنا ملزمين به. نعم. في حقه وحقنا، صار في حقه ماذا قلنا؟ إذا لم يكن الإبلاغ، إذا لم يصل الإبلاغ إلا به. في حقنا فيه أقوال ثلاثة: وأما ما لم يكن بقربة يسمى، يعني ما لم يكن قربة، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. هذا الذي لم يتبين أنه فعله على سبيل القربة، ما هو الذي ذكرنا أنه ليس على سبيل القربة؟ إما عادة وإما جبلة. طيب أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح، لأنه جبلة. الإنسان ما تجاوز النوم إيش؟ نام، ولا يقدر الإنسان يترك النوم أبدا. إذن لا نصف هذا، لا نقول مباح ولا نقول واجب ولا نقول حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب إذا أنهكه السهر، وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة مثلا. لكن هو من حيث هو النوم طبيعة وجبلة ما يوصف بحكم. طيب ما فعله على سبيل العادة هل هو مباح؟ كلام المؤلف يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي أن لا نقتصر على الإباحة، نقول ما فعله على سبيل العادة ففعله مستحب، لكن لا بالعين بل بالجنس. ما أدري والله كلام هذا عربي ولا عجمي. ما فعله على وجه العادة فهو مستحب، لكن بالعين أو بالجنس؟ بالجنس. يعني مثلا الآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة في الغالب، هذا الغالب عندهم. كون الناس كذلك الوقت يلبسون هذا اللباس إيش؟ أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس، ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي لصلاة الظهر، كل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة، إيش يقول؟ شهرة، ليس مستحبا. المستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا. ولهذا كان الصحابة لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس، لئلا يكون الإنسان إيش متميزا يشتهر عند في المجالس، يقول فلان كذا أو يجعلونه نكتة ينكتون به. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة. طيب إذن ما فعله على سبيل العادة فهو إيش مستحب بالعين بالجنس زين. طيب فصار ما فعله على سبيل التعبد عرفت محكامه، ما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، ما فعله على سبيل العادة قلنا إنه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. طيب هل يمكن أن يكون في الأفعال فيما فعله على سبيل الجبلة شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن، أذكار النوم عنده وبعده. طيب ثم قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل. نعم هذه ثلاث أقسام، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، هذه ثلاث أقسام. القسم الأول إذا أقر قول غيره يقول فإنه كقوله، لكن كقوله في إيش؟ حكما، ليس كقوله صريحا، وقد مر علينا قبل قليل في المصطلح هو كقوله حكما. فإقراره الجاري لما قال إن الله في السماء كقوله هو إن الله في السماء. طيب وكذلك الفعل، الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا، فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل صلاة أو آخر كل قراءة ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول لكان سنة وتشريعا، لكن كقوله حكما فلا إنكار فيه. ويقول رحمه الله وما جرى في عصره ثم اطلع عليه فكذلك يعتبر تشريعا، ما فعل في عهده واطلع عليه وسكت عنه فإن كان وهو عبادة فيكون غير بدعة. وقوله واطلع ظاهرها أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه يكون مشروعا أو مباحا حسب ما تقتضيه الحال وإن لم يطلع عليه، لأننا قلنا قبل قليل ما لم يطلع عليه الرسول فقد اطلع عليه الله عز وجل. وبهذا انتهى هذا الفصل وهو فصل الأفعال، ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. يلا حمد عطني سؤالك.
مثل لبس العمام أنا رأيت ناس كثيرين وكلهم يتعصبون للسنة، يشيل معه عصا وعمام إيه كأنه يقول حنا هذا نثبت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
طيب
هل نقول هذا من لباس الشهرة؟
أي نعم.
الذي ما أمر
قل هل أمرك الرسول به؟ قال هل قال تعمموا؟ هل قال اتزروا؟ هل قال ارتدوا؟ هل أمرك بهذا؟
مش يستدلون مو قل اتزروا كما تتزر الملائكة عند ربها
بعد أوه هذه مشكلة.
مش رايك؟
احنا نقول هذا الحديث اللي قلت وينه؟
موضوع الحديث
إيه؟ خلاص موضوع خلاص الموضوع حطه تحت القدم. المهم بارك الله فيك هذا لناس من الجهلة، ومشكلة الأمة من عهد الرسول إلى اليوم وإلى يوم القيامة مشكلتها الجهل المركب، أن الإنسان لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يقال أين العلماء الكبار الآن؟ أين المشائخ؟ نعم هل تعمموا وارتدوا واتزروا؟ طيب هل أنت أعلم منهم؟ نعم.
فهنا قلنا هو مستحب، فهل خلافه مكروه؟
إيش؟
خلاف يعني ما فعل على عدد الناس. مثال هنا.
هنا.
الإنسان ما لبس شماغ والثوب.
نعم. نعم 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 الرسول نهى عن لباس الشهرة، والشهرة ما يشتهر به الإنسان ويتحدث عنه به.
يعني نأخذ الحكم المعاكس يا شيخ نقول إنه هذا فعل فعل مكروه.
هو ما خالف العادة فهو شهرة. وهو منهي عنه. نعم. إيش؟ أي نعم. ما تقول في لبس العقال؟ هل نقول سنة؟ لأن العقال عمامة مصنوعة من قبل، بدل ما أن يطويها أنا على رأسي هذا مطوي. نعم نعم، رأى بعض العلماء أنه سنة، حتى أن بعضهم قال لابد أن ألبس عقال أبيض علشان يكون مثل العمامة. وأنا أعرفهم قبل، كان كثير من البادية إذا دخلوا السوق فإذا عليهم عقل بيض، وهذه العمامة بدل ما أتعب نفسي بلفها وربطها، هذا ملفوف مربوط. نعم، فيقول عمامة. وبعض العلماء قال هذا مكروه، العقال مكروه لذوي الهيئات والحسب والشرف، لأنه لبس الزكرت، لبس الزكرت. نعم، هكذا في نظم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله. الزكرت يعني اللي وسط حالهم، ما هم بأهل ديني إلى ذاك، فيقول إنه يكره لذوي الهيئات أن يلبسه. ولهذا كان المشايخ عندنا لا يلبسون العقال. لو أن أحد من كبار العلماء المشهورين خرج إلى الناس لصلاة الظهر اليوم بالعقال، قالوا هذا أصيب بخلل في عقله. نعم، لأنه ليس من عادة العلماء. ولا في الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لكن إذا كان الإنسان يعتبر لبسه إياه مخالف للمروءة فليدعه. نعم، لا مو هو قد يكون في قوم شهرة، وقد يكون في قوم ليس بشهرة. عامة الناس الآن ليس بشهرة، ما في كل الناس، حتى أنه بعضهم يجعله من خصائص لباس الخليجيين. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ، أشكر علي الإقرار عليه الصلاة والسلام على قول غيره، وعلى مثلا الجارية أقرها على أن الله في السماء.
نعم،
لذلك قول مثلا أن أقر قوله عليه فإنها يعتبر خاص بهذا الرجل.
أيش؟
قرأت هو الله أحد؟
لا، مو خاص، حتى لو قرأ غيره ما في معنى، لكن لا نقول إنه يسن للإمام أن يختم قراءته بقوله الله أحد.
سمعنا عنه أحسن الله إليك، سئلت الحرم عن حكم العقال، فأتيت مغدا وأنت لابس عقال.
إيش؟
أتيت سعد يوم.
أقول الله يضبط على عقلي. هذا كذب يا رجال الله يهديك. يعني لا، أنا كنت أتوقع أنك تقول فأخذت عقال اللي جنبك ولبسته. هذه ربما تكون، يعني أخبرهم من هذا أن هذا ليس بحرام، لكن أجيب اليوم الثاني وعلي عقاب لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، أخ عبيد الله، عبيد أجل يمكن. ها،
بعض الدول تخصص لباس لذوي لأهل العلم والجند
التمريض
وما
الى اخره. نعم،
فهذا يكون
لبس لا، هذا غير، لا شوف، هذا عاده، هذا عاده، هذا عاده، ما لم يكن هذا اللباس مؤديا الى الفخر والخيلاء. لان بعض الالبسه للعلماء تجد فيه نوع من الخيلاء، تجد اكمام واسعه. نعم، وكذلك الثوب واسع مره، فهذا اخشى ان يكون من الخيلاء. أما أن يجعل لباس معين ليعرفهم من لا يعرفهم فهذا ما في بأس. لك سؤال واحد يا
الصحابة رضي الله عنهم لبسوا لباس البلاد التي فتحوها.
نعم،
هل تحتاج الإنسان للذهاب في بلاد الغرب هل يلبس لباسهم؟
أرى أن لا بأس، لأن حتى اللباس الغربي الآن ما هو غربي، صار شرقي وغربي الآن. يأتي البلاد الثانية العربية، والأخوان في مصر يعرفون، تجد غالب الشعب إيش يلبس البنطلون. إيه؟ وش كرافتة؟ ها؟ ربط في العنق، طوق يعني، طوقا. جمال ما فيه شيء، إذا كان جمال، ولكن بس بشرط أن يكون ممن عادته أن يلبس هذا. نعم، هي نعم، هي إذا اتخذت شعارا لدين معين صارت حرام، لأن جميع الشعائر الدينية هذه حرام، يعني الدينية التي لغير الإسلام. ولهذا الصليب الآن لو اتخذوا الإنسان على أنه شعار صار حراما لا شك، مع أنه في الأمور العادية ليس شعارا، علامة الزايد وعلامة أظن الجمع الضرب أظن الضرب. على كل حال إن فرق بين ما يتخذ شعارا وما لا. طيب يلا من لا أخذها سبقك بها عكاشة صحيح خلاص لا يقول إن عينها قبل نائب. طيب يلا كمان
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب النسك. النسك نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم
ثبوت. أي نعم
ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. ونسخ كل من ونسخ كل منهما
كل
كل ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل.
أخف أخف أو أشد خبر كون
أخف أو أشد مما قد بطل.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الذي ينبغي أن يذكر باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد. لكن على كل حال المؤلف هكذا رتب، يقول: باب النسخ. النسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال: النسخ نقل أو إزالة، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. أهل اللسان يعني أهل اللغة، فهو نسخ أو نقل. مثال النسخ قولهم: نسخت الشمس الظل، يعني أزالت، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشخص ولا يزال يتناقص حتى يزول ويتجه الظل إلى المشرق. هذا يسمى نسخا، نسخت الشمس الظل يعني أزالته. وكذلك النقل، تقول: نسخت الكتاب. نسخت الكتاب أي نقلته، نقلته بخط. نعم، هذا في اللغة. وبعضهم يقول: لا يصح أن نقول إنه النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل: أو ما يشبه النقل. ما يشبه النقل، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون: نقل كل شيء بحسبه. إذ أنني إذا قلت نقلت الكتاب، لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي وحطيتها في الكتاب الثاني. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله أكثر العلماء بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول: وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم الثابت بدليل شرعي رفعه بإيش؟ بدليل شرعي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
واضح؟
نسأل الله أن نلقاكم
يعني حكم شرعي
في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.